بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 68، عنوان هذا البحث المسجل في ضمن دراسات والموثق في أعلى الدرجات من خلال المصادر والمراجع المعتمدة فيما نحن فيه من بحث استقرائي موضوعي هام. العنوان هو سير نوعي في ظلال النص لاستجلاء جوهر الولاية في جزئها الرابع. في هذا المقام نقلة نوعية لاستكشاف المعنى الأوفى والمفهوم الأعلى لجوهر الولاية الكبرى وفقاً لمعطيات النصوص الصريحة والبينة، كل ذلك عبر النص في تفننه السامي بالمثل والأمثال التي لا يعقلها، كما نص مجيد قوله وما يعقلها إلا عالمون. ولنعطف النظر شطر النص في المقام، وبحثنا في هذا الموقع وفي هذا الشاهد من المواقع في هذا النص الذي يعد من ملاحم القرآن وملحمة بحق، كما سترون ملحمة معنوية في مجال القوى الإدراكية. والآية التي هي محط النظر ومحل التدبر والوقوف عندها بحق قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. من أين نبدأ وكيف نمضي وننتهي في هذا النص الذي يعد من أهم ركائز المعرفة ومحاور الانطلاقة؟ أولا ليعلم بأن المثل والأمثال في القرآن لها مقاصد وغايات، ولكن العقول تتفاوت في تلقي هذه الأمثال بحسب ما عليه واقعها إقبالا أو إدبارا. لذا تنبهوا إلى هذا المطلب حتى نبلغ ما يمكن بعناية الله تعالى إلى المدارج العليا، إلى الدرجات في فهم هذا النص العجيب، والذي يعد كما أشرت من كرائم هذا النص المجيد، من كرائم وملاحم هذا الكتاب. لاحظوا المثل، لأن الموضوع راح يكون في هذا المجال في إطار فهم حقيقة المثل، ثم ننتقل إلى المقاربة فيما بين المثل والمضروب له المثل، والناتج الذي يتمخض من خلال هذه النظرة الدقيقة التي أشار لها القرآن المجيد. لاحظوا، عندنا مثل وعندنا مثل، بمعنى النظير الشبيه، يعني هناك علاقة مقاربة أو متقاربة فيما بين المثل المضروب والممثل له والمضروب له المثل، لتبين أن الرجحان مع من، الرجحان مع من جعل وليا من توهماته، تخرصاته، مشاربه، أو مع الولي الذي نص عليه، والذي سيتبين من خلال المواقف والمشاهد في هذه الآية، في هذا النص، سيتبين لنا العمق العميق في باطن وحقيقة هذا الكتاب الأعظم. المثل والمثل عندما يقال على لسان العرب في ما سبق يراد به النظير الشبيه، تقول هذا مثله، يعني نظيره، شبيهه. ثم أطلق هذا المثل كما أشار صاحب الوسيط، صاحب هذا التفسير الواحدي المتوفى سنة 468، أطلق على القول السائر المعروف فيما له من روع علاقة بين المثل المضروب ومن ضرب له المثل، ويستعار للصفة كما هو يقول، أو الحال أو القصة، فيما إذا كان هناك شأن عجيب. لاحظوا بعد التبيين للمفهوم العام لكلمة المثل والمثل، هنا يأتي دور ما المراد من ضرب الأمثال في هذا النص الإلهي. هناك عدة تقريبات لبيان الغرض الأقصى من الأمثلة، أو قل الأمثال في الكتاب. واحد، تضرب لإيضاح المعنى الخفي. اثنان، تقريب الشيء المعقول من الشيء المحسوس، انتقال ونقل من المحسوس إلى المعقول، لأن المعقول هو المعنى الذي لا يمكن أن يدرك إلا من خلال المثال الذي يقرب لنا ذلك المعنى الوسيع. ثالثا، الغرض هو عرض الغائب في صورة الحاضر، يعني بعبارة وافية وجامعة أن الغائب لا يمكن تصوره ولا يمكن إدراكه من خلال الحواس الخمس، فلذا نستعين في صورة حاضرة للوصول إلى ذلك المعنى الغائب عن الحواس. لماذا كل ذلك؟ ليكون هذا المثل القرآني أوقع في القلوب وأثبت في النفوس، يقع في القلب موقع المتلقي المستأنس، لأنه ضرب له مثل يقرب ذلك المعنى الغائب أو ذلك المعقول غير المحسوس أو المعنى الخفي الذي لا يمكن إلا بإيضاحه بصورة مقربة حسية من المواد التي هي متاحة بين أيدي المخاطبين والمتلقين. هنا جوهر المثال هو هذا، أن هناك أمرا معقولا لا يدرك بالحواس الخمس فيؤتى بمقرب ليوصل إلى ذلك المعقول الخارج عن مدار الحواس. من هنا ينبغي أن نلاحظ لماذا ضرب القرآن مثلا للذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي أقاموهم عليهم وجعلوهم أولياء لهم ومكنوهم منهم وتصرفوا فيهم. هؤلاء المتخذون أولئك الأولياء الذين هم ليسوا أولياء على الحقيقة، وإنما أولياء من المتوهم والمتخيل أن له هذه الرتبة وهذه الصفة وهذه المنزلة. هؤلاء من اتخذ شأنه يقربنا لتوضيح المتخذ والمتخذ في هذا المقام. تنبهوا، عجائب هذه الآية، كما قلت ملاحم. قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لماذا ضرب مثلا بالعنكبوت في هذا المقام؟ توضيح هام جدا. اطلعت على دراسات متعددة ولا أريد أن أبحث في هذا المجال وأخرج عن نطاق ما نحن فيه إلا بقدر الحاجة والضرورة للتوضيح. في الدراسات التي تشير إلى أن هذا الكائن العجيب والموجود الغريب شنو أدواره؟ باختصار شديد، وراجعوا الدراسات إن شئتم فراجعوا، عجائب. والقرآن في هذا المجال لا يريد أن يوهن العنكبوت، وإنما يوهن ما تصنعه العنكبوت. هناك فرق بين ما هو بما هو مخلوق إلهي وبين ما يفرزه من نسج في شأن تلك الخيوط المتناسقة المترابطة والتي تبلغ من الأمتار في دائرتها إلى 6 أمتار لأغراض يعدها لنفسه، والهدف النظر إلى المفرز، إلى المنسوج. المنسوج ما هو؟ فمن يتخذ هذا المنسوج وهو في غاية الرقة، وأنه لا ظل له ولا سقف ولا جدران ولا سورة ولا إلى آخره من اللآت، كيف يكون حاصنا ومحصنا لغيره؟ هذا روح المطلب في اتخاذ العنكبوت، لما تفرزه لا لما هي عليه. يا مخلوق إلهي عجيب. من أهم الأدوار، وقد تفاجؤون بهذا وفقا للدراسات المتاحة، وهذا ذرة من مجرة حقيقة هذا المخلوق، ذرة من المجرة إذا أردنا أن نقرب من خلال المثال والأمثلة. أهم الأدوار التي تقوم بها هذه العناكب هي المكافحة البيولوجية الفعالة، من خلال إفراز المواد الكيماوية والتي تتشكل بخيوط دقيقة بالنسبة لها ولواقعها، وتفرغه في الهواء، وتكون تلك المفرزات هي المواد الكيماوية الساحقة الماحقة لمن أراد أن يدخل إلى جو هذا المخلوق. وهذه من الآثار العجيبة، مضافا إلى أن هناك أيضا في هذا المقام أسرار لما تغزله من غزل منظم. غاية الأمر أن هذا الذي تغزله، تنبه إلى هذا المطلب لأن راح نفتح، هذا الذي تغزله وتنسجه في جو الهواء لا يقوى في مواجهة الأعداء. نعم قد يصيب وقد يخيب في مواجهة من يهاجم هذا المخلوق وكيانه. من هنا ينبغي أن نتعرف على أن هذا الدور المناط بها هو ما يخرج منها نتيجة القوى التحريكية لإنتاج المواد الكيماوية، والتي تكون لها تأثيرات بحسب حالها. فهي هذه الدوائر التي يعبر عنها بالمنسوج الذهبي، هذه الدوائر لا ظل لها، لا سقف لها، لا جدران لها، لا حامي لها، لا أسوار ولا مراقبة ولا مدافع. هي تنسج بهدف دفع وردع كل هجوم عليها. بما أنها لا يستظل بها، لا ظلال لها، وأنه لا يسكن فيها لأنه لا مأمن فيها، وأن كل القوى الفلكية والأجرام السماوية نافذة من دون أن يكون هناك حاجب باعتبار لا جدران لها، فيكون شأن هذا المنتج هو في غاية الضعف فيما يكون بما هو وبلحاظه، دون النظر إلى تقليل شأن العنكبوت بما هو. لأن المثل مضروب بالبيت لا بالعنكبوت بماهية، وهذا تفريق دقيق جدا يجب أن يلتفت إليه. إذن هنا ما المراد من كل هذا؟ تفتوا إلى هذا، هنا بيت منسوج، بيت منسوج، المضروب لمن؟ إلى المصنوع المختلق المحجوج. إن عندك بيت منسوج اللي هو ما نسجته هذه العناكب وأوجدته في جو السماء في الفضاء، فالبيت بما هو بيت منسوج من خيوط متشابكة مترابطة تشكل دائرة ذهبية. هذا البيت مضروب لمن؟ للمصنوع المتخذ وليا، وهو مصنوع محجوج. يعني إذا كان هذا البيت في غاية الوهن وهو في واقع الأمر له مصداقية خارجية، بينما في المقابل المختلق في كونه وليان هو مصنوع ومحجوج في غاية الضعف عشرات المرات من هذا البيت الموهون. لماذا هذا المثل؟ يريد أن يقول من يتخذ وليا بغير حق من دون الله، كما نصت الآية مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بالنسبة إلى المتلقي، وإلا هي بهذا البيت الوهن الموهون يناسبها بحسب قابليتها وإفرازها، حسب قابليتها وإفراز. إذن عندك بيت منسوج، تمام، مضروب له المصطنع والمركب والملبس عليه شنو صبغة؟ صبغة الولاية من دون الله بدون حق، فهو في مقام المحجوج أي المنهزم الذي لا يملك لنفسه بنفسه من نفسه شيئا أبدا. زين، الآن تشيروا فوق رأسكم الآن موجود هذه الآية، آية النور، مثل بالبيت العميق، البيت الدقيق، البيت المنسوب إلى الله في قبال ماذا؟ المضروب له المثل. من هو المضروب له المثل في آية النور؟ اللي عبر عنهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال. لاحظوا التمثيل لما يكون قرآنيا يقرب لك أن هناك بيتا ضعيفا في غاية الوهن في قبال توضيح من يتخذ من خلال هذا المثل من يتخذ وليا من دون الله، وأنه موهوم ومختلق ومصنوع بالأوهام وبالمشارب والمسالك الباطلة لأن يجعل هناك وليا من دون الله فيكون هذا المتخذ أوهن من أوهن البيوت، لأنه في حدود ما هو عليه مخلوق، محدود، فقير، مسكين، مستكين، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. في قبال هذا أن هناك بيتا جعل القرآن مثل النور لهذا البيت، عندما أطلق وفجر في عالم الإمكان قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. هذا البيت عبر عنه مشكاة الكوة اللي تكون في الحائط، وهذا المصباح الذي يكون فيه كمشكاة فيها مصباح، إلى أن يترقى المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها، لاحظ المثل للممثل له، في قبال المثل العنكبوتي للممثل له، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، والله بكل شيء عليم. في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع، هناك بيوت توضع لوهنها، وهناك بيوت ترفع لقوتها باعتبار أنهم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذه الولاية الحق، مثالها أن لها بيتا وسع كل شيء، مو بيوت من طين أو حجر أو أن لها سورا، هي بيوت من يواقيت الملكوت. في الرواية: بيت علي وفاطمة سقفه عرش الرحمن، هذه الروايات يذكرها العام والخاص. أي بيوت أحاطت ولم يحط بها شيء، بينما في شأن هذه الآية أراد أن يبين بأن هذا المنسوج من هذا المخلوق يكون عبارة عن خيوط متشابكة، أدنى هبة ريح يتلاشى، كذلك يتلاشى من هو في من ادعى أنه ولي ولم يكن، أو اتخذ وليا ولم يكن، في مهب الريح. لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون، قد يقول القائل بأنهم لا يعلمون بأن هذه البيوت ضعيفة في غاية الوهن، لا، لا يعلمون أنهم التجأوا إلى من يكون في أضعف وأوهن حال، وحسبوه وظنوه بأنه هو يخلصهم وينجيهم مما هم فيه. إذن هنا بيانات متعددة بين يدي، وإنما أنا أشير إلى بعضها لتكون الفكرة مستوعبة وجامعة في ضرب المثال في جانب الولي المزعوم باطلة، وفي جانب الولي الحق حقا. هذا مطلب عظيم فيه غنائم تترتب عليه. لاحظوا ذلك الذي اتخذوه ولم يكن ينفعهم في حر أو برد أو في جو هادر فارد وما إلى ذلك، سيكون هذا ومن اتخذه في هبوب رياح الحق عليه، بخلاف من يكون على مرتبة الولاية الحق والمجعولة من قبل الحق جل وعلا، فإنها ستكون باقية دائمة أبدا. هناك كلمة ينبغي ألا نتجاوز هذه البيانات وأن ننتفع منها بقدر ما نحن فيه، وما يمنعنا مانع من مراجعة التفاسير على مختلفها، وأنا في سياقات بحثي هذا أراجع التفاسير بمختلفها على كل صعد. هناك تفسير الكبير، تفسير الكبير اسمه مفاتيح الغيب للرازي، متوفى سنة 606 يعني القرن السابع الهجري، يقول كلمة مهمة، يقول أنه ليش تنسج هذه العناكب بيوتها بهذه الطريقة؟ قطعا هناك فائدة، هي ترى أن في هذا النسج فائدة لصد. صد شنو؟ هو اصطياد الحشرات وبالخصوص الذباب، تمنع الذباب من الدخول إليها. يعني هذه موضوع شنو؟ موضوع على اصطياد الذباب. ليش؟ لأنه القرآن لما يضرب مثلا بها لبيان أن دورها ودور المتخذ هو دور اصطياد الذباب، بينما من هو في مقام الحق اصطياد الأسود وتنكيس من يقول هل من مبارز، فقيل له برز الإيمان في شأن مقابله، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، لأنه بيت حق ومضروب له المثل بآية النور صلى الله على محمد وآله أجمعين، فيكون في قبال البيت المتخذ وهو في غاية الضعف والوهن، وأن دوره اصطياد الذباب، فلا يقع في المتخذ وليا من دون الله إلا من شأنه أدون من الذباب. هذه الآية تريد أن تقول هذا المعنى، وهذا بيان في حد ذاته له معنى عميق. إذن هذه الأمثال مضروبة، لأن الآية اللي بعدها وتلك الأمثال نضربها للناس. الآن هذا ما جاب للمؤمنين للصالحين للطالحين، قال للناس، لكن وما يعقلها إلا العالمون. من العالمون؟ نص عبارة المفسر عبد الله البيضاوي، متوفى سنة 685 في تبريز، في تفسيره أنوار التنزيل قال إلا العالمون الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي، فلا يكون واقعا في فخ البيت الوهن والضعيف. وهناك أيضا كلمة في غاية الأهمية للجنابذي، والجنابذي بعد الاطلاع على سيرته تدرون كيف مات هذا الرجل؟ لولائه، لحبه، لبيانه، لأن تفسير كل إشارات ورموز. خنقوه وأغرقوه سنة 1327. هذا الرجل له كلمة في غاية الأهمية. يقول: مرة يكون الاتخاذ لولي مزعوم موهوم موهون كل أجمعها، فتنعكس، هذا مجمل ما يريد أن يقوله، أنا أبينه بهذا المعنى، فتنعكس صورة من ذلك المزعوم على الزاعم فيلتقيان، تشابهت الأشياء والتقيت هذه الأشياء تقيا. أما إذا كان للولي الحق فإنه من الوالي على المولى عليه تحصل، شوف التعبير، تحصل صورة ملكوتية بين الوالي والمولى عليه، تجعل هذه الصورة الملكوتية في المتولي للمولى الحق تخرجه من كل شؤون الظلمة وتحصنه وتمنعه وتقويه، ولذلك يكون معبرا عنه: واعتصموا بحبل الله. سموه المعتصم، المعتصم بالحابل، والذي يأوي إلى البيت الذي فيه كل مأمن والمسكن والمأوى، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن يهيئ لنا من الأمر مرفقا ويوصلنا من خلال الاتصال بهذا الحبل الذي طلب من العباد أن يعتصموا به. وهنا أيضا يعني قادحة، وهي أن الاعتصام بالحابل، أو قل لمن تمسك بهذا الحابل، صار في رتبة المعصوم بحسب درجات العصمة، لأن العصمة ليس لها مرتبة محددة مطلقة. فمن يأخذ بالحابل صار معتصما، معتصما يعني شنو؟ يعني معصوما من الزلل، معصوما من الوقوع في الفتن، لأنه تمسك واستعصم بهذا الحبل المتين كما نص القرآن الكريم. لو كانوا يعلمون، يعلمون ماذا؟ أن تلك الولاية المتخذة من دون الله ليست إلا محض التخيل، ليس لها واقع. ولذلك القرآن دائما يؤكد على ولاية الشيطان بأنها ضعيفة، شيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فمن اتخذه وليا كان أوهن منه وأسوأ، لأنه يرفع يده في أي لحظة من اللحظات وفي أي وقت من الأوقات. لاحظوا القشيري المتوفى سنة 465 في لطائف الإشارات كلمة لطيفة مختصرة: العنكبوت يتخذ لنفسه بيت، ولكن كلما زاد نزجا في بيته ازداد بعدا في الخروج منه. كلما ينسج يبتعد عن البيت، فهو يبني ولكن على نفسه يبني. كلمة لطيفة في حد ذاتها. كذلك من يسعى وراء من ليس أهل، ليس هو أهلا، فكأنما هو يعني يجني على نفسه ويبني على نفسه، لأنه يتخذ من الضعيف ويرتكز على الضعيف فيكون أضعف من، ومن يلجأ إلى الضعيف إلا الضعيف. أما القوي لا يلجأ إلى الضعيف، القوي بمعتقده بإيمانه يلجأ إلى من هو ركن هذا الدين القويم. هذا أيضا بيان، وهناك أيضا بيان لصاحب كتاب التأويلات النجمية أحمد ابن عمر الصوفي، متوفى هذا سنة 618، أيضا له بيان مهم في هذا المقام. يقول: لماذا عبر وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؟ لأنه لو كانوا يعلمون أنه سريع الزوال وشيك الانفصال، وإن حاصل هذا الاتخاذ ستقع فيه عداوة للمتخذ، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني إلا الذين اتقوا عند اتخاذ الأولياء دون الله، هؤلاء اتقوا أن يتخذوا وليا دون الله. وأيضا هناك بيانات له في هذا المقام، وننتهي إلى هذا البيان. لفت نظري في غاية الدقة وينبغي أن تلاحظوه لهذا الرجل صاحب التأويلات النجمية، ليش قال وتلك الأمثال نضربها للناس؟ يقول هؤلاء نسوا عهد الميثاق فأراد أن يذكرهم، لذا قال وما يعقلها عقل دراية إلا العالمون، يشير إلى أن الكل مشتركون في سماع الأمثال، الكل يسمع المثل. الآن كم مثل ومثل يضرب حتى فيما بيننا في الجري العام، في العرف السائر والسائد، تضرب الأمثلة فالناس يتلقونها بحسب درجاتهم ووعيهم. منهم من يسمع المثل فيتعظ به، ومنهم كأن مر عليه طنين الذباب ما تسمع إلا الطنة. لماذا؟ مع أن هذا عاقل وهذا عاقل، ليش هذا يتوجه ويعقل المثال ويتدبر حتى يصل إلى أن المثال ماذا يراد منه؟ لأن هناك ممثل له، هذا الممثل له بهذا المثل يقرب لك. فلذلك قال الكل يسمع الأمثال ولكن يتفرقون ويجتمعون في إدراك وفهم دقائقها ومعانيها وأسرارها. ومن هنا أشار القرآن إلى القسم الآخر الذي يسمع الأمثال ولا يعيها، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا لله، صم بكم وعومي، يعني لا آذان ولا أبصار ولا شيء، كل هالحواس هذه، صم وبكم وعمي، بعد شنو بقى؟ فهم لا يعقلون، مع أنه يسمعون بعنوان السماع الآلي مو السماع الطريقي، لأن أكو سماع على قسمين، أكو يسمع آلة مر، وأكو يسمع لا يخزن ويفرمل، تعبير المصطلح المعاصر. يبدأ أنه شون هذا المثل ينقله من حال إلى حال ويغير فيه. ومن هنا قال بأن هؤلاء الذين هم في هذه الرتبة في قبالهم منه الذين ينظرون بنور الله، فإن النور لا يرى إلا بالنور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن بعد هذا السير ماذا نستنتج؟ الختام وفيه فائدة لا تجدونها إلا بالتأمل والتدبر والسعي والمجاهدة لفهم هذا الكتاب المجيد. فعلا هذا القرآن مهجور، وقال الرسول يا رب إن قومي أكثر بعد من هذا اتخذوا شلون كلمة دقيقة، مو أخذوا أعرضوا، لا اتخذوا، يعني أكو تمسك أكو تشدد، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه، فكان ما كان. والشيء العياني لا يحتاج إلى بياني، وليس من رأى كمن سمع. هذا الاتخاذ والتشديد في هذه الكلمة غيبت عقولهم وأرواحهم عن هذا المشرب الصافي، أين يشرب بها المقربون، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ليش هذا الكلام أنه سقاهم ربهم شرابا طهورا؟ لأنه لا طاهرة من تدنس أو من تدنس، قراءتين، بالأكوان إلا الله. اللي يتدنس في عالم الظلمات هذا لا يكون محل السقي أو السقيا. سقاهم من هؤلاء الذين سقاهم؟ الذين أقبلوا على الولي الحق بالحق، هؤلاء محل سقيا ذلك الحق جل وعلا. إذن كل هذه المضامين نتوصل إلى هذه النتيجة، أن الآية مرماها إلى أين؟ يعني جرس الإنذار فيها شنو؟ أو قل الإثارة والقدح والإنارة لشنو؟ أنظر وننظر كلنا على حد سواء، أين نحن من هذه الآية؟ ممن نتلقى، وبمن نعتصم، وبأي نستمسك؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله شنو؟ فقد استمسك بشنو؟ بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كل مدار هذه الآية وما نحن في هذا البحر العميق الذي لا نهاية، هو يريد أن يقول من تتخذ؟ أتتخذ من دون الله أولياء؟ فإن اتخذتهم هؤلاء فأنت كما اتخذت هذا العنكبوت اتخذت بيتا، وهذا البيت نسجته لها، وهو بيت لا يحميها تماما، وإنما له فائدة الصد بمقدار، وحتى هؤلاء الذين يتخذون هؤلاء ينفعونهم في شيء لكن يدمرونهم في كل شيء. من هو المتخذ؟ هذا يريده القرآن. ليش يؤكد على هذا؟ لأن هناك وليا منصوصا عليه من الله حقا، وهناك وليا مزعوما من الخلق بالباطل. الآن أنتم نفوس وأرواح وعقول وقلوب وأبدان، هذه كلها أمانات وأمناء الله على أنفسكم. صديق الكبرى سلام الله عليها تقول أنتم تدرون شنو وظيفتكم؟ أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم. أنت أمين الله على نفسك فلا تكن خائنا لهذه الأمانة، لأنها عرضت على هذا الخلق بأسره بتمامه بسماواته وأرضه وجباله، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، امتنعوا امتناعا إشفاقيا، يسموه إباء إشفاقي مو إباء امتناع كفري. أبى واستكبر هناك، أبى واستكبر، أما هنا لا، قالوا لا نطيق حمل الأمانة. الصديقة الكبرى سلام الله عليها ماذا قالت؟ وأمناء الله على أنفسكم. أنت أمين على هذه النفس، أين تضعها وأين تجعلها؟ هل أنت أسير هواك أم مطيع مولاك؟ النتائج تترتب دنيا وآخرة على ضوء هذا الاختيار، ومن هنا يعرف كل واحد منا بمقدار فيما إذا أقبل. أما من أدبر فاقرأ عليه الفواتح، مو الفاتح، الفواتح في القرآن، انتهى. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم يا رب العرش العظيم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك.